الجندي أنا أشهد ثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا فيها في مسألة التيسير أن يكون مفرقا بين العالم الذي يقتدى به في حال الاضطرار وبين من لا يقتدى به. كثير من الناس يحاول أن يشدد على نفسه في باب من الأبواب ويعامل نفسه كحال العلماء الحذاق في المسائل العامة، في مسائل النازلة وقضايا الأمة ونحو ذلك، وربما أوذي في نفسه ولم يقتدي به أحد ولم يبلغ صوته حتى جيرانه، وهذا نوع من أنواع التشديد. فمسألة الاضطرار كما أنه جاء تأصيلها في كلام الله جل وعلا حينما أباح الله جل وعلا الميتة وأباح الله سبحانه وتعالى بعض الضرورات عند الحاجة، بعض المحرمات عند الضرورات، فإن هذا ليس بإطلاق فيستثنى من ذلك من يقتدى به. من أبواب التيسير في الشريعة أن الله جل وعلا أباح المحرمات عند الضرورات، فمن كان مضطرا لشرب شيء في حال عطش فيخفف معه ما لا يخفف مع غيره، ولكن من كان عالما يقتدى به فإنه يشدد معه مع أن المسألة واحدة. لهذا قد يكون الإنسان بصيرا بالدليل ولكنه لا يكون بصيرا بمسألة أحوال الناس، وهذا ما يظهر فيه ثقل إما الحذاق في هذا الباب. لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما ضيق عليه في مسألة خلق القرآن لم يجب، مع أن كثيرا من العلماء سكتوا ولم يرضى أيضا بالسكوت، وقد دخل عليه أحد أصحابه وهو المرودي عليه رحمة الله فقال: يا إمام، إنهم يريدون قتلك، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال: ماذا تقول يا مرودي؟ انظر إلى هؤلاء. فخرج المرودي إلى الناس فوجدهم في باحة الخليفة ومعهم صحف وأقلام، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أحمد ماذا يقول فنكتب. فرجع إلى الإمام أحمد فقال: وجدتهم كذا وكذا. فقال: لا أدعهم يظلون بل أموت ولا يظلون. مما يدل على أن العالم الذي يقتدى به ينبغي أن يصبر وأن لا يرتكب أمور الضرورات يختلف عن سائر الناس. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله رأى أن النص في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، أنه يقع في حق الناس، ومن كان معذورا من عامة الناس ممن حملوا الصحف أرادوا أن يقتدوا بالإمام أحمد عليه رحمة الله، أما هو لأنه يقتدى بقوله وجب عليه أن يتحمل. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حاله من جهة العلم ومن جهة القدوة، وكذلك أن يعرف موازن ومراتب الناس من جهة الاقتداء به عند الناس، والعالم يختلف عن غيره. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترز في أبواب المكروهات أشد من احتراز غيره من أصحابه، لأنه هو القدوة. فلما كان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى هم القدوة في زمنهم احترزوا كاحتراز النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمور على سبيل التدرج. فقد يكون الإنسان من جهة العلم من أهل العلم والمعرفة، ولكن هناك من هو أولى منه بهذا الباب ممن يقتدى بقوله ويعلوه حظوة من جهة القبول، فيجب عليه أن يعرف هذه المراتب. لهذا قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فخرج، فقلنا: ننتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فنصلي معه. فرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم مكانكم؟ قلنا نعم. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى النجوم وكان كثيرا ما ينظر إليها فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت السماء أتى النجوم ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في هذا نوع من أنواع التدرج والأمانة. الأمانة المقصود به هو تمكن العلم والمعرفة والقبول. ليس لأحد من الصحابة أن يفتي بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمان المحض للصحابة. فلما زال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيطت المهمة بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع كونهم في علمهم على السواء في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد كمال الشريعة ولكن اختلف الزمن بحسب اختلاف حال المتصدرين فيها وقبول الناس. لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مقامه وأن يعرف حاله من جهة قبول الناس واقتدائهم به وأن يتقي الشبهات قدر إمكانه وأن يحترز في ذلك احترازا تاما. من الأمور التي ينبغي أو يجب معرفتها في مسألة التيسير وتنزيلها على مسائل النوازل أن الإنسان يضبط مسائل التيسير على أصول عامة حتى يسلم له التنزيل. من الضوابط المهمة في معرفة مسائل التيسير وضبط المسائل ألا يخالف القول بالتيسير نصا قد ورد به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله جل وعلا. فإذا ورد الدليل فإنه ليس لإنسان أن يتعلق بقاعدة التيسير لأن التيسير كما تقدم الكلام عليه هو الأوامر الشرعية التي جاءت على سبيل الخطاب على العموم. فإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب الصلاة وتحريم الخمر ليس لأحد أن يقول أن التيسير هو بإباحة الخمر وهذا من التيسير فهذا قول باطل. بل يقال إن التيسير هو بلاغ الدين وأما ما لم يرد فيه نص فإن الإنسان يتدرج فيه في مسألة التيسير بحسب الحاجة في ذلك وحسب حال حاجة الناس والمسألة التي يتدرجون فيها وكذلك الضرر في الحال والضرر في المآل وعظمه في الحال وعظمه في المآل. فربما يكون المآل مستديما فتغلظ مسألة الترخص فيها ولو كانت المسألة خفيفة أو يكون المنكر عارضا كبيرا ولكن ليس له مآل فيكون حينئذ أخف من الصغيرة التي يلزم منها استدامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا في هذا الباب متدرجا في البلاغ فيه. وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا وقد عرف النصوص واستوعبها في الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يكون عارفا بمواضع الأحكام مما يتعلق مسائل العقائد في كلام الله وكذلك ما يتعلق مسائل الحلال والحرام من نصوص القرآن وأن يكون بصيرا أيضا بالسنة وعارفا بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم المتشابه وغير ذلك. فإذا عرف ما لم يعارض شيئا من النصوص ويتعامل مع المسائل في التيسير قدر الإمكان. من الضوابط أيضا ألا يعارض قاعدة عامة قد تقررت على سبيل الإجمال في الشريعة فإن الشريعة قد جاءت بحفظ ضروريات متعددة وهي الضروريات الخمس بحفظ الدين والمال والعقل والعرض والنفس وهي الدماء قد احتاطت لها الشريعة. فليس لأحد أن يسلك مسلكا من المسالك يهدو مواصلا من هذه الأصول العامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين مسائل التيسير التي تخدم أصول الشريعة العامة وما لا يخدمها فينبغي للإنسان أن يفرق بين هذه وهذه حتى يسلم له التنزيل. وأما إذا كان الإنسان جاهلا بنصوص الشريعة فبقدر جهله بمواضع النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقع منه الخطأ. فإطلاق مسألة التيسير على العموم وأن الإنسان يختار من مسائل الدين الأيسر كما يطلقه كثير من الناس، نسمع دعوات متنوعة ما تسمى اليسر في الدين أو التيسير ونحو ذلك، ويطرح هذا الأمر بأطروحات متنوعة شاذة. من هذه الأطروحات أن الإنسان يأخذ ما يتأقلم مع نفسه وهواه ونحو ذلك، ويرى أن الشريعة هي المرادة من هذا الأمر ولا ينظر إلى النصوص الشرعية، وهذا ضرب من ضروب مصادمة الوحي ومصادمة النصوص، وهذا أورث اجتزاء للنصوص وقطعا لها وبترا لكثير من المعاني. فكثير من الناس يريد مجاع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى كما جاء في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كثير ممن يتكلم في مسألة التيسير يورد هذا الحديث لكنه لا يكمله ولا يقول ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فإذا استحلت الحرمات انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. من تأمل هذا النص وجد المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التيسير، في قوله عليه الصلاة والسلام في قول عائشة عليه رضي الله تعالى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما هما الأمران؟ من أمور الدنيا ليست من أمور الدين. ما الدليل على هذا؟ لأن عائشة عليه رضي الله تعالى قالت ما لم يكن إثما، فالإثم هذا هو يتعلق بمسائل الدين، أما الأول فهي من مسائل أمور الناس، مسائل التيسير في أمور الأموال، في أمور المعاملات، في أمور السكنة، المصالح العامة، في الطرقات، في المصالح المرسلة عامة ونحو ذلك، ما لم يكن إثما يتصادم مع نص. فإذا تصادم مع نص وكان إثما كان من أبعد الناس عنه. كثير من الناس يخطئ في فهم هذا النص في موضعين. الموضع الأول أنه ينزل هذه المواضع في مسائل الأمور التعبدية وليست كذلك، وإنما هي في مسائل أمور الدنيا، في مسائل أمور الدنيا بعدم إيراد المشقة على الناس. الموضع الثاني الذي يخطئ في فهمه الناس في هذا أنهم ينزلون ذلك على مسائل الخلاف بإطلاق، وهذا من مواضع الفهم الخاطئ. ليس كل مسألة من مسائل الخلاف يكون الصواب حينئذ، وإنما في حال ورود النص الصحيح الصريح لا مندوحة لأحد باتباعه إلا باتباعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مواضع الاجتهاد تختلف عن مواضع النص، فأمر بالاتباع والاقتداء وعدم المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الإيمان. ولكن في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها فالأمر في ذلك سهل، وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. لهذا المتقرر عند العلماء قاطبة من أهل السنة أن الحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن أن يكون النقيض وضده أو الشيء ونقيضه وضده كلاهما حق، وإنما يقال أن الحق في أحدها لا يتعدد بخلاف المعتزلة الذين يقولون أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد بحسب مسائل الاجتهاد، وهذا قول باطل. لهذا يقال أن الشارع حينما جعل الاجتهاد يورث أجرين فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يلتمس الصواب أيضا في مسائل الدين لأنه يختار. لهذا جعل للإنسان أجرين، الذي يجتهد ويصيب والذي يخطئ له أجر واحد. وفي إشارة أيضا قال إذا اجتهد، في إشارة إلى نفي التخير من غير اجتهاد، لأن الإنسان إذا وجد أمرين أخذ هذا وأخذ هذا، هذا ليس بمخاطب الدليل، المخاطب من يجتهد في أمرين ويستفرغ الوسع، فإذا استفرغ الوسع فيكون حينئذ من أهل الأجور. ولهذا مسألة التأخير وتتبع الرخص ليست داخلة في مسائل التيسير، وإنما الذي يخاطب في ذلك أهل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد. لهذا لا يسوغ لعامي أن يقول أنني أختار، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. وأما العامي فإنه يقلد، وإذا قلد فيقلد عالما فيما يقول، فيما يوافق هواه وما لا يوافق هواه، ولا ينتقي من مسائل الدين ما يوافق الهوى. بهذا نعلم أن كثيرا من الدعوات التي يدعو إليها كثيرا من الناس في مسألة التيسير في الدين يخطئون في مسألة الفهم في وضع التيسير، وكذلك في المسائل التي تلحقها التيسير، كذلك في تنزيل المسائل. لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد الاحتياط في إنزال مسائل التيسير عند الأحكام التي تقبل التعميم والانتقاء بحسب حال السائل أن يعرف حال المخاطبين، فربما يفتي الإنسان شخصا اليوم في مسألة ويفتي غيره بها بخلاف ما أفتى الأول. ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة أنه أفتى رجلا في مسألة القبلة للصائم فنهاه ورخص لآخر، فالذي نهى شاب والذي رخص له شيخ، وقال إن الشيخ يملك نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أن رجلا جاءه فسأله عن قبول توبة القاتل فقال لا تقبل، وجاءه رجل آخر فقال له في توبة القاتل فقال تقبل، فسئل في ذلك قال إن ذلك أتاني وهو مقبل، يعني على قتل، فقلت لا تقبل، وذاك أتاني وهو وجل يعني خائف من فعلة قد فعلها فأبلغته بالقبول. لهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين أحوال المخاطبين. لهذا الشريعة جاءت بالموازنة، ومن يقول أن الشريعة لا تغلظ في المسائل اليسيرة وتغلظ بالإطلاق في المسائل العظيمة فهذا ليس بصحيح، وهو قول باطل، بل إنها تغلظ في المسائل العظيمة على الأغلب وتخفف في الأيسر، وتخفف في المسائل اليسيرة في الأكثر وتشدد في الأغلب بحسب الحال. ولهذا قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عبد الرزاق عن معمر قال معمر قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال قلت نعم. فقال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه، وجاء في رواية لم يعمل خيرا قط، فقال لي أبنائي إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. ففعل به أبناؤه كذلك لما مات، فقال الله جل وعلا لأجزائه كوني فلانا فكان فلان، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فقال الله جل وعلا قد غفرت لك. قال أما الحديث الآخر فهو ما حدثني به حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. قال الزهري وذلك لكي لا يقنط من رحمته أحد ولا يطمع أيضا أحد فيفرط. والمراد من هذا أن الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، جاءت في مواضع على سبيل التغليب في الأمور المتأكدة الأمور العظيمة، سواء كان التعظيم لها لازما أو لمآلاتها، وهذا يلحق كما أنه في الأحكام كذلك أيضا في مسائل النوازل ينبغي أن تلحق بصورتها مما هو من جنسها بحسب الحال وحسب المآل، كذلك أيضا في مسائل المنهيات، وكذلك أيضا في أمور الأمور الصغيرة بحسب حالها. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حال المسألة وأن يوازن في مسائل الشريعة، وأن يعلم أن الإنسان ربما يدخل النار في صغيرة وأن الإنسان ربما يدخل الجنة ولا يدخل النار وهو من أصحاب الكبائر، فيعامل الناس بحسب حالهم. كذلك ينبغي أن يفهم الإنسان حال المخاطبين على سبيل التغليب. من الناس من لا ضابط له في بابه، فينبغي معرفة الحال قبل السؤال. ومن الناس من الغالب في حاله ينبغي أن يؤتى بالشريعة بتمامها كاملة كما أنزلت من غير ترخص، وذلك لأن الأمر في حقه متعدي، وذلك كحال الذين يلون شيئا من أمور الناس ويقتدى بهم، فينبغي أن يحتاط في أمرهم ما لا يحتاط في غيرهم، فتبلغ لهم الشريعة تامة. لماذا؟ لأنه لو أخذ جانب التخفيف والتيسير فيهم فإنهم يأمرون وينهون ويشرعون. ولهذا لا حرج على الإنسان أن يغلظ على معظم وعلى سيد في قومه وعلى آمر وناهي، لأنه يأمر غيره ويخفف على الناس بحسب حالهم. ولكل وجه من وجوه الخطاب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه عليهم رضوان الله تعالى الذين يكونون من أهل القدوة بخلاف الذين ليسوا من أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه على سبيل التعيين بخلاف الذين ليسوا كغيرهم. من المسائل المهمة التي ينبغي فقهها وضبطها في مسائل التيسير في الدين أن يعلم أن مسألة التدرج في الدين ينبغي أن يكون مردها إلى الشريعة. كثيرا من الناس يقول أني أتدرج على صورة تنقدح في ديني أو من تلقاء نفسه، وهذا من الجهل، فينبغي أن يكون مرد التدرج في الشريعة. الشريعة قد جاءت بكثير من الأوامر الشرعية على سبيل التدرج فيرجع إليها. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو وذلك أضعف الإيمان. المراد من هذا أن صيغة التدرج جاءت في الشريعة، كما تقدم أيضا في مسألة الصلاة في من أراد أن يدخل الإسلام يتدرج معه من جهة البلاغ وكذلك الفعل ما لا يتدرج مع غيره، فيكون حينئذ التدرج متعلق بذات المسألة ومعرفة هل هي مما تقبل التجزئة والتدرج أم لا، وهل المخاطب مما يسوق معه التدرج كذلك أم لا. ومن مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، من مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، كمسائل الحدود المحسومة في الشريعة، قتل القاتل إذا طلب القواد، قطع يد السارق في حال توفر الشروط، جلد الزاني غير المحصن مع تغريبه، ورجم الزاني المحصن وغير ذلك، فإن هذا لا يقبل تدرجا على الإطلاق، لا يقبل تدرجا على الإطلاق. ولهذا كثير ما نسمع من يقول أني أتدرج معهم، أو كثير من الناس يحاول أن يبحث في كل مسألة سبيلا من سبل التدرج، فنقول هذا من الغلط والوهم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه الله جل وعلا في الحكم فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لا يوجد خيار، إما احكم بينهم بما أنزل الله كما قال الله جل وعلا النبي في الموضع الآخر أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع السبل التي يدعون إليك ولو كانوا على سبيل التدرج. إذن فمن الشريعة ما لا يقبل التدرج، ومنها ما يقبل التدرج، وما رد ذلك إلى نصوص الشريعة. ولكن ثمة وجه من وجوه التدرج وهو الإلغاء. فالشريعة إما أن تبلغ كما جاءت أو تترك، فليس لأحد أن يقول أني أفرض عقوبة على القاتل بغرامة مالية على سبيل التدرج نقول هذا من الباطل المحض، فيجب على الإنسان أن يعرض عن ذلك كله، ولو عرض في ذلك ما عرض من المصالح. لهذا اليهود لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يحكم بينهم بحسب أهوائهم، والدليل على أنهم أرادوا الأهواء أن الله جل وعلا قال أعرض عنه، أي أنهم يريدون شيئا يخالف ما أنزل الله جل وعلا فيجب عليك أن تعرض عنه. الإشارة الأخرى أن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى ولا تتبع أهواء، أي أنه ثمة هوى أرادوه تعلمه أنت، وهذا الهوى قال غير واحد من المفسرين من السلف أننا سنتبعك يا محمد إن قضيت بما نريد. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الدعوات التي يرجى فيها كثرة سوال الأتباع على سبيل إسقاط أحكام الدين وفق ما يريدون، سواء كانوا من شعوب أو كانوا من سلاطين أو من إعلام وغير ذلك، تمريرا لبعض مصالح الدين الأخرى أو تكثيرا لسواد الإسلام على وجه من التدرج ليس بسائغ، أن هذا هدم للدين في وقت يجب الإعراض عن ذلك. لهذا الشريعة في بعض صورها ينبغي أن تبلغ على نحو تام أو تترك، والتدرج فيها ضلال مبين وهوى، وطلب اليسر في مثل ذلك ضلال مبين. لهذا يتضح أهمية معرفة الفقه في الدين أصولا وفروعا، ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا نبيه بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لم يكن طالب العلم أو العالم أو الداعية بصيرا لمسائل البلاغ والفقه في الدين لم يكن بصيرا بشطر التيسير ومقصوده وهو الفقه في الدين، فيفقه ويوغل ويكثر من معرفة دقائق التيسير ونفوس الناس وأحوال المخاطبين، ولكنه يغض الطرف عن مسائل فقه الدين وأحوال نصوص الشريعة كتابا وسنة. ولهذا إذا غلب الإنسان نظرا في أحوال المخاطبين والتباس حاجيات الناس وكان ذلك على حساب نصوص الشريعة وقع فيه من الخلل بقدر عدم إحاطته بنصوص الشريعة، بل ربما كان الإنسان محيطا بها من جهة العلم ولكن إحاطته ومبالغته بالنظر في أحوال الناس وأهوائهم ورغبتهم في التيسير وعدم المشقة يغلب جانبا على جانب آخر، وهو جانب التيسير على مسألة الامتثال، وهذا يضر بالشريعة ضررا بالغا بحسب المسائل والأحكام الشرعية التي يبلغها للناس. لهذا مسألة البلاغ مهمة جدا، مسألة معرفة أحوال المخاطبين من الأمور المهمة جدا، كذلك الإحاطة بمراتب الأحكام الشرعية، فثمة جهات متعددة مهمة في مسائل التيسير والفقه فيه. نلخصها فيما يلي: أنه ينبغي لمن أراد أن يسلك هذا الباب مسلكا دقيقا أن يكون عارفا بمسائل الدين وما يسوغ فيه التدرج وما لا يسوغ فيه، وأن يكون عارفا أيضا بالمسائل المقصودة من التخفيف والتيسير، فلا يخلط بين أمور العبادات وأمور المعاملات والآداب ونحو ذلك. كذلك أيضا الجهة الأخرى أن يكون عارفا بأحوال المخاطبين، فثمة أحوال متنوعة، فالخطاب للعامة يختلف عن خطاب الأفراد، والخطاب للوجهة يختلف عن غيرهم، وكذلك فعل الإنسان يختلف عن فعل غيره، كذلك الفعل في حال دون حال يختلف أيضا نظرا. كذلك ينبغي للجهة الثالثة أنه ينبغي للإنسان أن يكون عارفا للمآلات، فثمة مآلات عظيمة، وفي الحال في حال الترخص في ذلك يكون الأمر يسيرا، لكن الحال والعاقبة تكون في ذلك شديدة، وينبغي للإنسان أن يكون في هذا متوسطا لا غالي ولا جافي حتى يسلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الجهة الرابعة وهي ما يتعلق بذات الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي لا ينبغي إطلاقه على العموم ولا تقييده على العموم، فمنها ما يكون الأصل فيه الإطلاق ومنها ما يكون الأصل فيه التقييد. فإذا جاء في الشريعة تحريم الخمر والميتة ليس هذا على الإطلاق وإنما بقيت، وإذا جاء أن الله جل وعلا رفع الكلفة على الناس بعدم المشقة وكذلك عدم الإلقاء بالنفس للتهلكة ونحو ذلك، هذا الحكم عام، لكن يستثنى من ذلك أناس أنه يجب عليهم أن يصبروا ويحتسبوا ولو ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة كحال كثير من الناس. من الأمور المهمة هنا قبل الختم أن ثمة وسائل تدعو بعض الناس إلى التشديد في دين الله جل وعلا على أنفسهم أو ربما على غيرهم. من أظهر هذه الأمور هو الاستعجال في النتائج والثمار، وهذا ما يوجد عند كثير من أهل العلم فضلا عند عامة الناس، فإذا وجد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عند غيرهم من باب أولى. قد روى البخاري من حديث قيس عن خباب قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته عند الكعبة فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا أن ينصرنا؟ قال: فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان من كان قبلكم تحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤتى بمنشار فينشر شقين ما يرده ذلك عن دينه شيئا، وإنه يؤتى من كان قبلكم بمشاطة من حديد فتوفى يمشط بها ما بين لحمه من ما في دمه ما بين لحم وعصب فلا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا يدع الله جل وعلا بيت مدر ولا شجر إلا أبلغه الله جل وعلا ذلك الدين، ولكنكم قوم تستعجلون. إن الاستعجال في الثمار يورث الإنسان فتورا ونكوصا في ذاته، أو لحبه بالعجلة تشديدا على المبلغين وعدم التيسير في التيسير الذي تقدم الكلام عليه على التدرج، ويظهر هذا في أمور كثيرة في أحوال المخاطبين. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرج في بلاغ الدين، لهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: اتهموا رأيكم في دين الله، والله لقد رأيتني أيام أبي جندل لو كنت أملك أن أرد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يعني ينبغي الإنسان أن يتدرج، فالرغبة الذاتية بالعجلة هي أمر مفطور عليها الإنسان، ولكن ينبغي الإنسان أن يتعامل مع النصوص الشرعية لا مع الرغبات الذاتية بالتدرج، وهو أصل التيسير المقصود بالشريعة ومسألة التدرج مع الناس لا مسألة إبدال الشريعة وتغيير أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت: لا تبكي عينك فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني أننا نسلك هذا السبيل، فإن وصلنا إلى الغاية فهذا هو المقصود والحمد لله تحقق المقصود، وإن لم نصل إلى الغاية ونالك أو لا يتحقق المقصود فنحن معذورون عند الله سبحانه وتعالى، ولسنا من أهل العتاب، لأننا أخذنا ونحن على هذا الطريق. الاستعجال بالنهايات يورث الإنسان التشديد على نفسه وربما التشديد على الناس، والتشديد يورث انقطاعا. فالإنسان مثلا الذي يريد هداية الناس على سبيل العجلة يبالغ في التشديد على نفسه مثلا بالإكثار من الدعوة إلى الله جل وعلا على حد لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بالإكثار مثلا من حلق العلم والدروس والمحاضرات على نحو مبالغ فيه، وهذا ربما يورث الإنسان فتورا ونكوسا. ولهذا لما جاء أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قالوا له: لو خرجت إلينا كل يوم، وكان يخرج إليهم كل خميس، فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. وهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى السياسة، والسياسة في ذلك أن الإنسان لا يقول أني أعلم الناس في الأسبوع مرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لاختلاف الحال، وذلك لكثرة منافذ الباطل ودروس الباطل، لهذا الانفتاح الذي نعيشه من كثرة الباطل والزيد، مما يوجب سنة المدافعة، وهذا يجعل الإنسان ينظر إلى سنة الموازنة بحسب الشر الذي يرد إلى الناس يقاومه. فإذا كانت الشدة لازمة للإنسان في دفع مصلحة عظمى للناس وجلب خير إليهم على نحو جاء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأولى. وكذلك هذا كما أنه في الأمور المتعدية كذلك في الأمور اللازمة. فإن التشديد على الناس في أمور معاملاتهم مما لا يخالف نصا يورث لدى الناس شيئا من الأمور المحظورة شرعا. وأظهر هذه الأمور الحيل على الشريعة، التحايل على الشريعة. فإذا شدد على الناس في أمور المعاملات ما لا يخالف نصا كثرت الحيل على الشريعة. الأمر الثاني الحور بعد الكور، وذلك أن الناس يمتثلون ويحاولون أن يتمسكوا فيما أمروا به حتى ينفلت الزمان ويدعون ما كانوا عليه. ولهذا قد يمتثل الناس ظاهرا ولكنهم في الباطن يتحينون الفرص بالنكوص عما كانوا عليه. لهذا ينبغي للإنسان في مسائل البلاغ أن يقدر ذلك الأمر الكامن في نفوس الناس حتى لا يتحايلوا على الشريعة. فإذا كان ثم نص صريح في الشريعة ووجد الإنسان محتاج للخروج من هذا النص والحصول على مقصوده ينبغي أن يبلغه بشيء يخرج من ذلك بما يوافق مقصوده. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا نوع من أنواع التيسير ولكنه ليس على سبيل الاضطرار. يقول أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال: يا رسول الله من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله كان عندي صاعين من التمر رديئة فبعتها بصاع رديء. فقال: أواه يا بلال، هذا عين الربا. قال: إن كنت تشاء تمرا فبعه بغير ذلك ثم اشتري تمرا. يعني أحاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء يعرفه، يعني بع التمر بنوع آخر، بعه مثلا بدنانير ودراهم، إذا أخذت الدنانير والدراهم بعها واشتري تمرا جيدا، فإنه في نهاية الأمر يحصل لك ذات المقصود. وفي هذا إشارة إلى أنه من أنواع التيسير في الدين أن الإنسان لا يبلغ النهي محضا إذا وجد السائل بحاجة إلى الخروج مما هو فيه، بل يبلغه لحاجة تفضي إلى الحصول إلى مقصودي. وهذا نوع من أنواع التيسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ساوم بلالا بالقفز على نص التشريع، ولكنه حصل له مقصوده بشيء أو منفذ آخر من منافذ التشريع. وبهذا القدر كفاية، والبيان في هذه المسألة مما يطول جدا، وهذه إشارات وإلماحات وأصول وبينات، نسأل الله جل وعلا أن يكتب بها الأجر وأن يعظم بها الذخرة عنده. نتكلم فيما يتعلق بالمسألة، وما عدا ذلك فنعتذر عن الإجابة إليه. يقول الكافر إذا دخل في الإسلام هل يجب عليه الختان إذا ترتب عليه ضرر؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإن التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية داخل فيها، ولكن من جهة الخطاب له وتوجيه إليه يرجع فيها إلى أهل البلاغ والعلم بحسب الحال التي هو فيها. فإذا كان ذلك يورث نكوصا ورجوعا عن الدين ونحو ذلك، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يبلغه ذلك حتى لا يرجع إليه لهذه المسألة الفرعية. حتى يحصل إسلامه ثم بعد ذلك يبلغ الحكم الشرعي. يقول: كيف نجمع بين التنكير بالكفار وما جاءت به الشريعة من حفظ النفس؟ الشريعة جاءت بأصول عامة، منها تكريم بني آدم، ومنها حفظ النفس وحفظ الدين. الضروريات الخمس أكدها حفظ الدين، وهذا أصل عام. وحفظ الدين كل ضرورية في سبيله عبادة، إزهاقها عبادة. فالجهاد في سبيل الله مقصوده حفظ الدين وحمايته حتى لا يعتدي عليه الأعداء، وكذلك دعوتهم إلى الإسلام. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله ورفع السنان أنه من أعظم ما يدخل الناس إلى الإسلام مع اللسان، فلا يهمل. ولهذا يقول حسان بن ثابت، يقول: دعا محمد دهرا بمكة لم يجب، فلما دعا والسيف وصلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. الجهاد في سبيل الله لا بد منه لحماية الدين وإظهار قوته. ولهذا الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لمن؟ أعدوا مستقبلا لكل عدو من أعداء الملة والدين. ينبغي الإنسان والدولة المسلمة أن تقوي نفسها بالرامي، القوة المعنوية كذلك، حتى تبقى للإسلام شوكة. وما دون ذلك من الضروريات في سبيلها عبادة. إنفاق المال إهداره لحفظ الدين عبادة، إزهاق النفس وإراقة الدماء لأجل الدين عبادة. كيف عرف ذلك؟ عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر أوامره، وبه نعلم مراتب التكليف. والخلط في هذا الباب حينما نأخذ الشريعة على أنها جملة واحدة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام على السواء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل ونهى عن الشرك سواء، نقع في الخلط. يقول: هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة في بعض بلاد المسلمين التي لا تطبق الشريعة بحجة التيسير؟ تقدم الكلام أن في مسألة الأحكام إما أن يؤتى بها كاملة أو تلغى، ليس على سبيل الشمول بكاملها فتكون متلازمة بعضها مع بعض، ولكن على ذات الحكم الشرعي. ليس لنا أن نقول أن حكم الله جل وعلا في الزاني المحصن الغرامة المالية، نقول لأن المقصود من ذلك هو الزجر، والزجر يتأتى بشيء من العقوبات ولو بالمال، وهذا نوع من الرادع لتحقق المقصود الشرعي، هذا من الوهم والغلط. لأن الله جل وعلا جاء بالعقوبة على وصف محدود، وأمر بالرجوع إلى حكمه في قوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، جعل العبادة حكما والحكم عبادة، فمن خرج عن ذلك تعبد. وبهذا نعلم أن الأحكام التكليفية عبادة كالصلوات. ليس للإنسان أن يجعل الصلاة الظهر ركعتين وهو في حال عدم الترخص، في حال إقامة. هل لإنسان يقول: لا أستطيع أن أؤدي صلاة الفجر ركعتين، أريد أن أؤديها صلاة واحدة، ركعة واحدة؟ نقول: لا، أتركها أو ائتي بركعتين لأنها عبادة. لا يستطيع أن يأتي بصلاة المغرب ثلاثا، هل يأتي بها ركعتين؟ نقول: ائتي بها ثلاثا أو دعها كلها، أن يحكم بينهم أو أعرض عنهم. ما كان من أمور العبادة مما لا يسوغ معه التجزئة ينبغي أن يؤخذ بكليته. مسائل التدرج في أحكام الشريعة من جهة الفرض والإلزام يتدرج فيها في الأحكام الشرعية من جهة التطبيق. فلو حاز المسلمون بلدا من بلدان المشركين الذين لم يعتادوا على تطبيق الشريعة، فلا يقتل القاتل والزاني لا يجلد، فإنهم يتدرجوا في التطبيق، يتدرجوا في التطبيق، ينظر إلى أقرب الأحكام ويطبقونها معهم. مسألة القتل يقتل ثم يتدرجوا مع ذلك، فإذا جاءوا بالأحكام الشرعية على سبيل الإجمال كلها فإن هذا مدعاة لتمردهم وخروجهم من الإسلام. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك ما إن بلغت الإسلام جملة إلا وتركوه جملة. فينبغي الإنسان أن يتدرج في بلاغ الدين، وأن يتدرج في تطبيق أحكام الشريعة، لا أن يجزئها وأن يبدلها. لهذا إذا بلغ المسلم بلغ المسلمون بلدا من البلدان عليهم أن يتدرجوا بأحكام الشريعة كما كان السلف يتدرج. لهذا لو حاز أحد المسلمين بلدا من البلدان الأخلاقيات منحرفة، ليس من الحكمة أن يأتي إلى بلد منفلت لا يرى فخذ عورة أن يأمرهم بالحجاب كاملا إذا استولى عليه المسلمين وهو لا يتحقق فيهم الإسلام أصلا، يأمرهم بالتوحيد ثم يتدرج معهم شيئا شيئا فشيئا حتى يعمم عليهم الحكم الشرعي من غير هوى ومن غير اتباع لحظ من حظوظ النفس، وإنما المقصد هو لتمام دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به معاذ بن جبل. الشريعة كانت شبه كاملة في المدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فاتحا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ثم يدل على الترتيب في تحكيم الشريعة وتطبيقها عليهم، وهذا عام بهذا القدر كفاية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.